في بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار، ومن أبرز عناوينها: الولايات المتحدة تسلم العراق صواريخ وطائرات استطلاع بدون طيار، والشرطة المصرية تلقي القبض على 16 من مؤيدي مرسي، والصين تحتج ضد زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى ضريح ياسوكوني. وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة سلمت العراق صواريخ وتستعد لتزويده بطائرات استطلاع بدون طيار بهدف مساعدة بغداد في ملاحقة المتشددين واحتواء تصاعد أعمال العنف الدامية. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين وصفتهم بالكبار في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سلمت الأسبوع الفائت العراق 75 صاروخا من طراز هيل فاير، لافتة إلى أن الهدف من ذلك ضرب معسكرات المتمردين في صحراء الأنبار بغرب البلاد، وخاصة عناصر جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة اختصارا بداعش، مضيفين أن 10 طائرات استطلاع من طراز سكان إيجل سيتم تسليمها قبل نهاية آذار، وستكون مهمتها تحديد مواقع هذه المعسكرات. وتابعت الصحيفة القول أن أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأمريكية تؤكد أنها رصدت مواقع شبكة القاعدة في العراق وتتقاسم هذه المعلومات مع العراقيين. رحبت الولايات المتحدة بالاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء نور المالكي ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي في بيان أن واشنطن تؤيد بقوة الجهود التي تبذلها جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين لزيادة صادرات النفط والاقتسام العائدات بصورة منصفة بين جميع العراقيين وبما يتفق مع الدستور العراقي، وحثت جميع الأطراف على النظر إلى هذا الاجتماع بمثابة خطوة إيجابية إلى الأمام. من جهة أخرى، قالت ساكي أن الولايات المتحدة ترحب أيضا بالزيارة المهمة لرئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور وعدد من الوزراء الأردنيين إلى بغداد لمناقشة التعاون في مجالات الأمن والطاقة والتجارة، مع إلى اهتمام خاص لمشاريع مشتركة تتمثل بمد خط أنابيب وسكك حديد بين البلدين. أعلنت لجنة المصالحة في سوريا التوصل إلى هدنة بين القوات الحكومية ومسلحي معارضة في مدينة المعظمية قرب العاصمة دمشق، والتي تتعرض لحصار منذ أكثر من عام. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في سوريا خليل حسين.
تم رفع العلم السوري فوق أحدى خزانات المياه في المدينة لمدة 72 ساعة كبادرة حسن نية لدخول الهدنة حيز التنفيذ، ومن ثم دخول المساعدات الإنسانية للمدينة، كما يقول رئيس لجنة المصالحة الخاصة بمدينة المعظمية حسن غندور لإذاعة العراق الحر.
إنه الجهد الأكبر مو للجنة المصالحة، الجهد الأكبر كان للمجتمع بشكل عام، لأهالي مدينة معظمية الشام، من حبل السلاح ومن مدنيين. الجميع كان مصر على الحل، الجميع كان عم ينادي بالحل، لدرجة أن هناك في وفاق 100% للحل، في وفاق 100% للخروج من الأزمة بشكل سلمي وتسوية شاملة، وبإذن الله تعالى رح تكون التسوية الأولى من نوعها على مستوى سوريا.
تنسيقية معظمية الشام قالت في بيان لها بث عبر شبكة الانترنت أن سبب رفع العلم السوري هو تقاعس الجميع عن نصرة المدينة. مدينة معظمية الشام هي إحدى بلدات الريف الدمشقي، تبعد عن العاصمة دمشق حوالي 3 كيلومتر، تشهد حصارا من القوات الحكومية منذ أكثر من عام، وبعد جهود من لجنة المصالحة استطاعت إخراج نحو 6000 شخص من المدينة خلال الأشهر الثلاثة الماضية إثر مناشدات دولية نظر الأوضاع المأساوية التي يعانيها المواطنون داخل المدينة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
قالت السلطات المصرية أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح في انفجار قنبلة قرب حافلة للنقل العام. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن قنبلة بدائية الصنع وضعت على تقاطع طرق رئيس انفجرت أثناء مرور الحافلة في مدينة نصر شرق العاصمة، فيما أفاد التلفزيون المصري بأن قنبلة أخرى تم العثور عليها قرب مكان الانفجار. من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الشرطة المصرية ألقت القبض على 16 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة الانتماء لتنظيم وصفته بإرهابي. وكانت الحكومة المصرية أعلنت رسميا أمس جماعة الإخوان المسلمين حركة إرهابية. اتهمت المعارضة التركية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأنه يحاول أن يحكم من خلال دولة تعمل في الخفاء بعد أن أجرى تعديلا وزاريا وسط فضيحة فساد. وقال كمال قلجدار أغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية، أن أردوغان يحاول تشكيل حكومة لا تبدي له أي معارضة. وتأتي تعليقات قلجدار أغلو بعد أن أعلن أردوغان مساء أمس تعيين 10 وزراء جدد ليحلوا محل 3 وزراء قدموا استقالاتهم في وقت سابق. والوزراء المستقيلون 3 لهم أبناء بين أولئك الذين ألقي القبض عليهم في فضيحة الفساد، 2 منهم وزراء الداخلية والاقتصاد، والثالث وزير البيئة الذي انقلب على الحكومة وقال أن على رئيس الوزراء أن يستقيل من أجل صالح الأمة التركية. احتجت الصين بشدة ضد زيارة قام بها رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي اليوم إلى ضريح ياسوكوني في طوكيو الذي يخلد قتل الحرب. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي استدعى سفير اليابان في بكين ليقدم احتجاجا قويا وصفته بأنه إحياء لتاريخ من العدوان العسكري الياباني. مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
حصاد اليوم من إذاعة العراق الحر يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، ويعاد بثه صباح اليوم التالي. استمع واستزد بالمعلومات.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر، ونتابع فيها عددا من التقارير، ومنها تقرير عن التأخر في إنجاز جداول الحسابات الختامية. ثم نبقى في مجال المال لنتحدث عن الأصفار وعن رفعها عن العملة العراقية، وبعدها ننتقل إلى إقليم كردستان لنتابع تقريرين، أحدهما عن المؤتمر العام لحركة غوران أو التغيير، والثاني عن قروض زراعية في دهوك. وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج شباب النهرين. نبدأ أولا ببغداد، حيث تتكرر حالة التأخر كما هو الحال في كل عام في تقديم جداول الحسابات الختامية. يعتقد البعض أن في الأمر شكا، فيما يعتقد آخرون أن كثرة المشاريع تؤثر على مواعيد إنجاز هذه الجداول. خبير معروف قال إن من الأفضل اللجوء إلى شركات عالمية لتدقيق الحسابات. عماد جسم والتفاصيل.
مع نهاية كل عام ومع مناقشة موازنة العام الجديد، يتكرر الحديث عن تأخير تقديم الحسابات الختامية من قبل الوزارات والمحافظات، ويرى مختصون أن أهميتها تكمن في أنها توضح آلية مصروفات الوزارات للموازنة المقدمة، ومن الضروري حسب الدستور أن تقدم مع وقت إقرار الموازنة. رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد نزار السلطان يرى أن تأخر تقديم الموازنة ناتج من قضية في إخفاء أموال حكومية صرفت على مشاريع متوقفة ومعطلة، وهناك اتفاق سياسي على تأخير تقديم الموازنة.
هناك 228 مليار دولار معطلة على 6000 مشروع غير منجزة غير منفذة منذ عام 2005 إلى اليوم. حسابات الختامية راح تبرز هذه الأرقام وتطرح للشارع وللرأي العام، ولها تأثيرات قوية على تقييم الأداء الحكومي، وبالنتيجة نعتقد قضية بها جنب سياسية، لذلك تخفى أو تتغاضى عنها جميع، لأن كل الجهات التنفيذية مشتركة بنفس التلكؤ بنفس الخلل.
بينما يشير وكيل وزارة الإعمار والإسكان فالح العامري أن أغلب الوزارات لا تتمكن من تقديم جداول الحسابات الختامية بالموعد المقرر لتعدد المشاريع وكثرتها. أغلب الوزارات لا تتمكن من إنهاء الحسابات الختامية باعتبار كل وزارة دوائر ترتبط بها وكل دائرة يجب أن تعد حساباتها وبالتالي تعد الحسابات الختامية لكل وزارة وفق ميزان المدفوعات والمصروفات.
فيما يؤكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد العباس الأشياع أن ما يصل إلى البرلمان من حسابات ختامية لا تعد كونها تقارير غير مرتبة ولا تمثل الحسابات الختامية المنصوص عليها دستوريا، ورغم تأكيد البرلمان على الوزارات إلا أنها غير قادرة على تقديم حساباتها.
طبعا الحسابات الختامية المفروض تأتي بعد انتهاء السنة المالية بستة أشهر، هذا الكلام دستوري وحسب قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لعام 2004، لكن تأتينا الموازنة وبدون حسابات ختامية. جتنا حسابات ختامية للسنوات الماضية من 2006 إلى 2010، حقيقة الحسابات اللي وصلتنا ليست بكامل وليست بقرار مجلس الوزراء، وإنما هي مجرد ملاحظات ومجرد حسابات معدة من قبل وزارة المالية لا تفي بالغرض المطلوب.
هل من انعكاسات سلبية في أدائكم وعمل الوزارات من تأخر هذه الحسابات؟
بالتأكيد لو كانت الحسابات الختامية دقيقة وبالأرقام المضبوطة تعطينا مؤشر للموازنات اللاحقة، على ضوءها ممكن نعاقب بعض الوزارات ونثيب بعض الوزارات حسب نسب إنجازها، يمكن اعتمادها كإحصائيات كل مرة، لكن نعرف أن هناك مشاكل قاهرة فوق طاقة الدولة لتقديم الحسابات الختامية.
الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح يرى أن من المهم إنهاء مشكلة الحسابات الختامية بالتعاقد مع شركات عالمية مختصة بتدقيق الأموال والمصروفات لتجنب التلكؤ والأخطاء في تقارير وزارة المالية.
مجلس النواب هو جهة تشريعية ورقابة، عندما يشرع الموازنة هو يراقب إداء الموازنة. الحساب الختامي يعطي فرصة متسعة كبير لمراقبة إداء الموازنة السابقة وحتى يقيم عمل وإداء الموازنة المقبلة. للأسف الشديد الصورة اللي تظهر بها الحسابات الختامية هي في التقرير مشوش ومشوه ولا يرقى إلى مستوى التقارير المطلوبة وفق المعايير العالمية في موازنة. في تقديري مقترحي يجب أن ندخل هناك شركات تدقيق عالمية تدخل تحسم هذا الملف بشكل صحيح وتبتدئ بميزان صحيحة وحساب ختامي صحيح يقدم إلى مجلس النواب، ولا يترك الأمر لوزارة المالية على الغارب تقدم تقاريرها المعتادة اللي أصبحت بالحقيقة غير مجدية ولا تعطي صورة واقعية عن أداء الموازنة السابق.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد ونواصل الحديث عن المال، حيث يتكرر الكلام عن رفع الأصفار عن العملة العراقية، وهي قضية مهمة للمواطنين حسب قول البعض، لأنها ستسمح لهم بالاحتفاظ بعملات عددها قليل غير أن قيمتها مرتفعة. ناجي ستار والتفاصيل.
ما زال المواطنون ينتظرون البدء بمشروع تبديل العملة وحذف الأصفار منها لعدة أسباب، ولعل أهم هذه الأسباب هو الجانب الأمني في التعاملات بين الأفراد، إذ أن الكثير من التجار يتعاملون بعملة الدولار لقلة عدد الأوراق المالية وارتفاع قيمتها المادية مقارنة بالعملة العراقية. ويقول المواطن حسن زيدان إنه يفضل رفع الأصفار وإصدار عملة جديدة بأسرع وقت ممكن، بسبب أنها ستخفف من العبء على المواطن في خزن كميات قليلة من الأموال وذات قيمة مالية عالية.
احنا نفضل انه تنشاء الاصفار من العمله، لان صراحه يعني راح تخفف من الضغط بهاي العمله العاليه يعني ناحيه الخزين، بالاضافه الى انه نتمنى ان تكون هذه العمله الجديده تكون ذات نوعيه جيده، لان بصراحه نعاني من العمله الموجوده حاليا وخاصه يعني الفئات الصغيره مثلا الربع دينار، الالف، الخمسمية.
لكن عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري يرى أن هناك مشاكل تنفيذية تعيق إصدار العملة الجديدة، مثل تكاليف طباعة العملة والتي تصل إلى 150 مليون دولار.
البنك المركزي العراقي يعتقد أنه هاي الراجلة مثلاً 150 مليون دولار طبع العملة الجديدة، هي تتعلق بجانب التنفيذي أكثر مما تعلق باللجنة المالية.
من جانب آخر، توقع عضو اللجنة المالية في البرلمان عبد الأمير المياحي البدء بمشروع تحويل العملات في غضون العامين المقبلين بسبب كثرة المعاملات المالية الموجودة حاليا بين الأفراد والجهات الحكومية.
طبعا بالتأكيد موضوع رفع الأصفار في الوقت الحاضر يسبب إرباك في الوضع الاقتصادي والمالي، باعتبار أن هناك تعاملات بين الأفراد وبين الحكومة والأفراد وهذا يحتاج إلى تشريع. في الوقت الحاضر ما دام هناك قلق في الوضع السياسي الاقتصادي لا يمكن رفع الأصفار، يعني 2015-2016، أما في 2014 لا يمكن يبنى هذه الظروف الصعبة.
وفي الاتجاه ذاته، يستبعد النائب السابق لمحافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح أن يتم الشروع برفع الأصفار في العام 2014، لأن هكذا مشاريع تحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي، والعام المقبل سيشهد انتخابات تشريعية.
عدد الأوراق النقدية يعني ما يتجاوز 1.5 مليار ورقة يعني. فمن حيث الكميات راح تكون أقل، من حيث العاد والفرز والخزن تحتاج سنة استقرار سياسي واستقرار اقتصادي. أنا أعتقد 2015 أو 16 هما سنتان ملائمتان مثل هذا المشروع.
إلى ذلك يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن تأخير البدء برفع الأصفار ينتظر قرارا سياسيا وليس اقتصاديا، بسبب أن الخلاف القائم على هذا الموضوع يتمثل بنوعية الصور التي تطبع على العملة الجديدة.
مسألة حذف الأصفار هي مسألة حسابية وليست اقتصادية صرفة. الموضوع يعود إلى الأمر السياسي يعني وليس اقتصادي، لكن الخلاف الرئيسي كان هو ماذا نضع من صور على هذه العملات.
ويضيف المشهداني أن البنك المركزي يعتزم إصدار عملات كبيرة في قيمتها المالية، ما سينفي الحاجة للتعامل بالدولار الأمريكي في السوق العراقية.
البنك المركزي ضمن الخطة مالته راح يطبع 5 دنانير، 10 دنانير، 25 دينار، 50 دينار، 100 دينار، 200 دينار. فال200 دينار تعادل تقريبا ورقة ونصف، وبالتالي إحنا ما راح نضطر بعد إنه نحتفظ بالدولار كمخزن للقيمة ولا للتداول، لأنه عملية حملها سهلة.
ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول iraqhor.mobi. إذاعة العراق الحر، معكم على الدوام.
تتلقى إذاعة العراق الحر عددا كبيرا من الرسائل من مستمعيها، ومن هذه الرسائل رسالة بلا توقيع تقول: السلام عليكم، احنا منتسبي الشرطة الاتحادية في صلاح الدين نعاني من شدة البرد، وزارة الداخلية وزعت لكل منتسبيها تجهيزات شتوية، فقط الشرطة الاتحادية.
السلام عليكم، إني المواطن أحمد زيدان خلف أحمد المشايخي من محافظة زيادة راحت كنعان. سمعنا خبر واني قرأته بالجريدة قبل فترة، يعني أكو زيادة يعني بشبكة الحماية مال الشبكة مال الحماية مال الرعاية مال العاطلين عن العمل. قرأتها بالجريدة يقولون 150 يعني مقطوعة، هل صحيح هذا الخبر؟ يا أخي والله العظيم يعني 150 شو تسوي لنا؟ إحنا صاحبين عوائل وصاحبين يعني على ثاني كل 3 أشهر أستلم 300، يقطعون منها يعني صير 194 294 ألف دينار، وأنا عندي 5 أطفال وعندي يعني 2 منهم بالمدارس. يا أخي شو يسوون يعني؟ جي والله وأرجو تصلون صوتنا وشكرا لفضل حضرتك وشكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
مستمعي الكرام، بعد قليل نزور إقليم كردستان لنتابع المؤتمر العام لحركة غوران أو التغيير، ولكن بعد هذا الفاصل.
يا حري من بعدك الكلمة من فوق الشتاي، يا حريمة يا حريمة، ما من هالعشرين والعشر يا حريمة يا حريمة يا حريمة، أخذك لا 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 باخذك ما نسال وفاصري بين الطوايف، يا حريمة يا حريمة، أخلا لا لا باخت ما رسال وفاصري بين الطوايف، يا حريمة يا حريمة، ولك لا ولك لا لا باخت ما رسال وفاصري بين الطوايف، يا حريمة يا حريمة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى فترة تقارير المراسلين، ونتابع فيها قضيتين. القضية الثانية من دهوك عن تقديم قروض زراعية للمزارعين، والتقرير الأول من أربيل عن مؤتمر لحركة غوران. عقدت حركة غوران أو التغيير في إقليم كردستان مؤتمرها العام في أربيل، وأكد زعيمها في كلمة ألقاها في المؤتمر على ضرورة عدم التدخل في شؤون المناطق الكردية في دول الجوار، وعلى ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية داخل الإقليم، كما دعا إلى فصل الدولة عن الأحزاب في سبيل إنشاء دولة ديمقراطية حديثة. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
عقدت حركة التغيير في كردستان العراق يوم الخميس مؤتمرها العام في مدينة أربيل بمشاركة أكثر من 1000 عضو، ولا يتم فيه اختيار هيئة الرئاسة أو إجراء انتخابات لاختيار قادتها بخلاف مؤتمرات الأحزاب الكردستانية الأخرى. وبدأ المؤتمر بكلمة المنسق العام للحركة نوشيروان مصطفى، الذي كان قياديا بارزا في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية العراقي جلال الطالباني قبل أن ينشق عنه ويؤسس حركة التغيير قبيل الانتخابات البرلمانية في 2009. وسلط مصطفى في كلمته الضوء على الأوضاع الداخلية للإقليم، داعيا إلى فصل السلطة عن الأحزاب لمعالجة المشاكل في المؤسسات الحكومية، وأضاف بالقول:
لديدي إمدى شاريكاني شاريقي لأنكان بني أدناني هريمك أزادي وأزادي.
لمعالجة هذا الوضع، فإن الحل بناء المؤسسات الوطنية في الإقليم وتنظيفها من الولايات الحزبية والشخصية، وفصل السلطات وحماية استقلالية المحاكم، وترسيخ الإدارة اللامركزية، وإحياء سلطات مجالس المحافظات، وقطع الطريق لاحتكار السلطة على مستوى المحافظات والبلديات، وجعل قوات البيشمركة والشرطة والأمن والاستخبارات قوة وطنية، وبناء أسس اقتصادية متينة تواجه الحصارة والتهديدات الخارجية.
بني أدناني جرخانشي أبوري بهيز كبرجي جماروي أبوريو هالرشيد الرشيد بقدر.
كما شدد مصطفى على ضرورة منع احتكار السلطة في الإقليم، وقال: يجب ضمان نقل السلطة بشكل سلمي وقطع الطريق أمام أي احتكار سياسي أو اقتصادي، والاستفادة من الثروات الطبيعية وتشجيع الاستثمارات من خلال الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال النفط والغاز والطاقة والتجارة والمصارف.
كومبانيا جهانيان لبواري نوت غاز وزا بازرغاني وبانكا.
كما دعا المنسق العام لحركة التغيير الأحزاب الكردستانية في الإقليم بعدم التدخل في شؤون الكرد في الأجزاء الأخرى من إيران وتركيا وسوريا، والتركيز على تقوية ومكانة إقليم كردستان ليكون إلهاما لهم، وأوضح بالقول: بخصوص أبناء قوميتنا في الأجزاء الأخرى من كردستان، نرى من الواجب مساندتهم دينيا ووطنيا وإنسانيا، وأعتقد لا يحق لنا أن نمثلهم في الأجزاء الأخرى ونحتكرها لصالحنا، وأعتقد أنه بدلا من دعمهم ماديا وسياسيا وثقافيا، من الأفضل بناء إقليم قوي في كردستان الجنوبية يكون له علاقة متوازنة مع دول الجوار، ويكون إلهاما للأجزاء الأخرى من كردستان.
إلهام بخشي أزادي ورزقاري نشتماني بيبوهاونة وكان من لبارشاني تري كولز.
كما أعلن مصطفى، الذي كان معارضا في الإقليم خلال السنوات الأربع المنصرمة، بفتح صفحة جديدة مع جميع القوى الكردية التي حصلت على مقاعد في برلمان كردستان بدورته الحالية، وقال:
دستي هاوكاري ودوستايتي وخباتي هاوبش بو سرزم هيز السياسي غاني هريمي كردستان دريجكات.
حركة التغيير تمد يد التعاون والنضال المشترك لجميع القوى السياسية في كردستان، وبالأخص التي لها ممثلين في برلمان كردستان، من أجل فتح صفحة جديدة وإعادة تأسيس السلطات مرة أخرى بأسلوب ديمقراطي وعادل، وبناء حكومة المواطن وليست السلطة.
لبيناو دا مزران دنيا حكومتك كحكومتها ولاتيبت نك حكومتي دا صلات دار.
وحلت التغيير ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيلول الماضي برصيد 24 مقعدا خلف الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الذي حصد 38 مقعدا من أصل 111. إلى ذلك، قال سردار قادر أحد مؤسسي حركة التغيير وعضو المؤتمر، إن مؤتمرهم هو من أجل مراجعة سياسات الحركة والاستعداد للمرحلة القادمة، وأضاف بالقول لإذاعة العراق الحر:
حتى نراجع كافة سياساتنا ومشاركتنا الماضية، ومراجعة كافة الأسلوب التنظيمي اللي
أدت إلى حالتنا بأن وصلنا قوة ثانية بإقليم كردستان.
وعن سبب عدم دعوة ممثلي الأحزاب الكردستانية الأخرى للجلسة الافتتاحية وكذلك عدم إجراء الانتخابات لاختيار قيادة جديدة للحركة خلال المؤتمر أجاب قادر بالقول:
أسلوب جديد شكلا ونوعا شكلا مع داخل المؤتمر حضرتك متابعة مع النظيف وخطابات مع احترامنا لكل القوى السياسية اللي حاول أن يشاركنا. مشاركتكم راح تكون على طريق البريس والميديا. وثانيا انتخابات ما تكون بها لأن انتخابات الهيئة القيادية احنا سوينا عقاب سابقا.
ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بوضع منهاج داخلي للحركة الذي سيعتبر بمثابة دستور تعمل وفقه الحركة في المستقبل. وبهذا الخصوص قال محمد كياني عضو المؤتمر لإذاعة العراق الحر:
هذا الدستور هو شكل التنظيم للتغيير، كيفية العلاقة بين القيادة وكذلك بين والجماهير الشعب من القاعدة. فهناك حركة التغيير لم يبنى على مركزية ديمقراطية مثل بقية الأحزاب الشرقية وإنما على أساس أفق.
يذكر إن المؤتمر الوطني الأول لحركة التغيير يعقد تحت شعار نحو مؤسسات وطنية وحكومة مواطنة ويستمر يومين. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وننتقل الآن إلى دهوك، حيث قال مسؤولون إن مبالغ القروض المقدمة إلى المزارعين كانت ضخمة خلال عام 2013، غير أن مزارعين ومهتمين قالوا إن القروض وحدها لا تكفي لتطوير الزراعة، بل يجب أيضا توفير عناصر أخرى. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
صبحي عبد الرحمن مدير المصرف الزراعي في محافظة دهوك أفاد في حديث لإذاعة العراق الحر أنهم قد منحوا الفلاحين خلال هذا العام قروضا زراعية بلغت أكثر من 9 مليار دينار. وقال:
باشر بتسليف الفلاحين بقروض زراعية بعدة مشاريع، حيث بلغ مجموع الفلاحين المستفيدين من البرنامج الزراعي لحد هذا التاريخ من 1872 فلاح استفادوا من برنامج القرض الزراعي، وهذا القرض يوزع في عدة مجالات منها بإنشاء مشاريع تربية الدواجن ومشاريع تربية الأغنام والعجول والأبقار، كذلك حفر أبار ارتوازية وشراء الآلات الزراعية من صاحبات وحصيدات.
من جهته بيّن محمد أحمدي مدير إعلام المديرية العامة للزراعة في دهوك أن هذه القروض الزراعية قد ساعدت الفلاحين كثيرا في تطوير وتنمية مشاريعهم.
تعتبر بصورة عامة منح القروض الزراعية للفلاحين من إحدى اهتمامات حكومة أقليم الكردستان، حيث من خلال عام 2009 بدأت بمنح القروض المصرف الزراعي للفلاحين. الهدف من الأساس هو النهوض بمستوى الزراعة التنمية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ويقودنا إلى الأمن الغذائي في المنطقة.
إلى ذلك أشار كوا عبد العزيز رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة دهوك أن القطاع الزراعي ما زال متأخرا رغم الاهتمام الذي توليه الحكومة.
هناك بيئة ملائمة من كل النواحي، ولكن مع كل الأسف حكومة أقليم كردستان بالرغم من دعمها المتواصل والمتكامل لهذا القطاع المهم الذي يشمل الأمن الاقتصادي، ولكن في نهاية المطاف نشوف زراعة أو قطاع زراعي متدني جدا ليس في مستوى المطلوب ولكن أقل بكثير.
من جهته أوضح الخبير الزراعي سليم نبي أن منح القروض وحدها لا تكفي لتطوير وتنمية القطاع الزراعي، داعيا الجهات المعنية بهذا القطاع في إقليم كردستان إلى ضرورة الالتفات إلى مشكلة تسوية هذا المنتوج.
يجب توفير الأسواق أولا للفلاحين، لأسواق للفلاحين لتصريف المحصول، سواء بإنشاء معامل العصائر، معامل المربيات، إيجاد أسواق خارج الأقليم لبيع المحصول، حتى خارج العراق نقدر نقول الأقليم والعراق أولا، لحتى يصبح الفلاح يعني يعرف بأنه أكو جهة راح تصرف المحصول مالته، يعني مو يبقى يم.
الفلاحون أيضا دعوا من جهتهم الحكومة إلى توفير الطرق الكفيلة بتسويق منتوج، فهذا الفلاح محمد سليم يقول:
احنا نريد يعني مال خارج لا تجي، السوق يكون لنا للفلاحين مال المنطقة، وثالث شيء احنا نريد هم اسواق خارجية، مثلا عندنا اصناف زينة نريد نوديها للخارج، خلي مثلا نريد اصناف مثلا اسواق بأوروبا بخليج، نريد هاي من الحكومة.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان قد بادرت بمنح القروض الزراعية في العام 2009، وقد بلغ مجموعة المبالغ الممنوحة إلى أكثر من 49 مليار دينار لحد الآن. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. منتصف